الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تقسيمات الاستصحاب، تقسيمات موارد جريان الاستصحاب، وذكرنا عدة تقسيمات، منها جريان طبعا الاستصحاب في المقتضي، يعني بعبارة عفوا تعبير لا مو صحيح تعبير منها جريان الاستصحاب في الشك في الرافع مع إحراز المقتضي، ومنها طبعا في مقابل هذا القسم جريان الاستصحاب عند الشك في المقتضي، تارة الشك في الرافع تارة الشك في المقتضي. طبعا نفس تعريف الشك في المقتضي وفي مقابل الشك في الرافع بين الأعلام خطب جليل لم يستقر على معنى محدد. ما هو معنى المقتضي في مقابل الرافع؟ كيف نميز موارد الشك في الرافع عن موارد الشك في المقتضي؟ الشيخ الأنصاري له تحديد، مثلا من قبل الشيخ الأنصاري لهم تحديد، السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب له تحديد آخر، ولما جرى على الحال في اختلاف كثير بينهم ما هو معنى الشك في المقتضي والشك في الرافع في مقابل الشك في الرافع. على كل سنأتي إليه، سيما مع لزوم التفريق بين الاستصحاب ومادة وقاعدة الشك في المقتضي، الشك في المانع مع إحراز المقتضي. كيف نفرق بين الاستصحاب الجاري عند الشك في الرافع مع إحراز المقتضي عن قاعدة المقتضي والمانع؟ قاعدة المقتضي والمانع يعني أنت أحرزت المقتضي وشككت في المانع فتبني على المقتضي، هذه معنى قاعدة المقتضي والمانع كما سيأتي إجمالا. يعني كيف نميز بينه وبين الاستصحاب إذا خصصنا موارد جريانه بموارد إحراز المقتضي والشك في المانع؟ عليه يجي بحث مفصل إن شاء الله. ومنها أيضا موارد الشك في حكم العقل ومقابل حكم العقل وغيره. الشك في حكم وغير حكم العقل يعني الحكم الشرعي المستنبط من حكم العقل أو الحكم الشرعي المستنبط من غير حكم العقل، مقصود هذا. فجماعة فصلوا قالوا بأنه إذا كان الشك في الحكم الشرعي ناشئ في موارد إذا كان الشك في الحكم الشرعي في موارد التي نشأ الحكم الشرعي من الحكم العقلي فلا يجب الاستصحاب، وأما إذا كان جريان الاستصحاب في موارد الحكم الشرعي الذي لا صلة له بالحكم العقلي نعم يجب الاستصحاب. ففصلوا بين هالموارد. تعبير القديم إلى هذا التفصيل الموجود في رسائل الشيخ الأنصاري أو كتب أصولية أخرى، استصحاب المتيقن حال العقل. حال العقل يعني هو استصحاب الحكم الشرعي المتيقن حال حكم العقل، لكن عبر عنه استصحاب حال العقل لا يجري، استصحاب المتيقن حال الشرع يجري. مقصود مواله المتيقن الحكم الشرعي حال العقل يعني بدليل عقلي، حال عقلية بدليل عقلي، حال الشرع يعني بدليل شرعي، هذا اصطلاح قديم عندهم على حال مرادهم هذا. المرحوم الاصفهاني مثلا فصل قال بأن الحكم الشرعي الذي يستكشف أو نعم ينشأ أو يستكشف من العقل العملي لا يجدي فيه الاستصحاب. الحكم الشرعي الذي يستكشف بحكم العقل العملي لا يجري فيه الاستصحاب. وأما الحكم العقلي الذي يستكشف بالعقل النظري فيجري فيه الاستصحاب. ووجه القائلين بالمنع على كل في هذا التفصيل، هنا الأعلام حسب ديدنهم خاطئوا في وجه المنع. ما هو وجه المنع؟ بغض النظر عن دليل الاستصحاب وعن كبرى الاستصحاب وعن تعريف الاستصحاب وعن وعن وعن، ما هو المانع الخاص لهذا التقسيم وهذا التفصيل؟ لا بعدنا، بس هنا يقفون الاعلام وقفه معترضه ويخوضون في هذه النكته. على كل نحن تبعا لهم ايضا نخوض في هذه، فيقولون ما هو المانع لجريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف بحكم عقلي؟ يقولون لأنه المفروض أن العقل ليس في حكمه إجمال أو إبهام. العقل يتحدد موضوعه وقيود موضوعه بشكل بين مفصل، فبالتالي يحكم العقل بحكمه على ذلك الموضوع وذلك المتعلق. وعلى ذلك فالحكم المستكشف الشرعي من الحكم العقلي بقاعدة الملازمة، كلما حكم به العقل حكم به الشرع، يجب أن يكون الحكم الشرعي المستكشف على طبق الحكم العقلي الذي حكم به العقل، طابق النعل بالنعل بحده وحدوده بقاعدة الملازمة. نعم، كلما حكم به العقل، والعقل أين حكم؟ حكم بماذا؟ وفي مورد ماذا؟ في مورد حدود معينة وما شابه ذلك، فحكم العقل بذلك. حكم به الشرع، الشرع يحكم حيث يحكم العقل، فإذا كانت الحدود واضحة عند العقل فبالتالي لابد أن تكون الحدود واضحة عند الحكم الشرعي المستكشف. والاستصحاب إنما تكون الحاجة إليه في موارد الشك والإبهام في البقاء. لذا مر علينا تعريف الاستصحاب، أحد تعريف الاستصحاب أنه متمم الأدلة أو بديل الإطلاق الزماني. فإذا عرف حدود حكم العقل ولا إبهام ولا إجمال فيها، فحدود حكم الشرع أيضا لا إبهام ولا إجمال فيها. بيان آخر أيضا، بعضهم قال أنه ملاك حكم الشرع هو متطابق مع ملاك حكم العقل في موارد الملازمة. فإذا كان هناك تطابق بين موارد حكم، بين ملاك حكم الشرع وملاك حكم العقل، أي قيد من القيود يختل؟ لأن الاستصحاب متى يجري؟ عند طروح حالة تغير معينة. فأي حالة تغير تطرأ على موضوع الموضوع الذي قد حكم به العقل ومن ثم استكشف حكم الشرع في مورده، أي حالة تغير تطرأ هذه توجب تزلزل حكم العقل، وبالتالي توجب عدم استكشاف الحكم الشرعي من رأس، لأن الحكم العقلي لا وجود له. فإذا أصل فرض الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي لازم فيه فرض حالة تغير، ومع فرض حالة تغير هو تبدل لموضوع حكم العقل. وإذا تبدل حكم موضوع حكم العقل، العقل لا يحكم بحكمه. وبالتالي لا يستكشف حكم شرعي، وبالتالي لا وجود حالة سابقة مثلا. على أي حال هذا البيان هكذا. نعم مصادقة، نعم، أنه كل ما حكم به العقل حكم بالشر. العقل يحكم مثلا بقبح الصدق الضار، الصدق الضار قد تكون حرمته أشد حرمة من الكذب، إذا أدى إلى حذر دم أو ما شابه هاتف عرض أو ما شابه ذلك، هذا الصدق الضار حرام حرمة مغلظة. لكن إذا تبدلت الحالة، شك في الضرر مثلا، كان ضارا ثم شك في الضرر، العقل لا يحكم بالقبح، وبالتالي فلا حكم شرعي بالحرمة، حرمة الصدق. فمع تبدل موضوع حكم العقل، بالتالي نفس حكم الشرع المستكشف كان على صدق موضوع حكم العقل، حيث قد تبدل لا حكم عقلي بالتالي لا حكم شرعي. فأي استطفاء بس أنا هذا من باب تبين الموضوع. أصل الفكرة في الإشكالين يشرح المرحوم الإصفهاني ببيان آخر، يقول إليه يسمونه، طبعا هو يمانع جريان استصحاب الحكم الشرعي المستكشف بقاعدة الملازمة في الحكم العقلي. أما الأحكام الشرعية التي تستكشف بالعقل النظري، يعني مثل الوجوب المقدم، هذا لا يستكشف بالعقل العملي، يستكشف ماذا؟ بالعقل النظري. أو الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، مثلا إذا بنينا على هذا. فهيدين هنا يقول نعم هذا بحث يمكن أن يجري فيه الاستصحاب، لأن هنا على حال العقل النظري مدرك وليس بحاكم، مدرك فيدرك الحكم الشرعي. على حال هذا النكتة التي يريد أن يبينها المرحوم الأصفهاني، وهي نكتة مهمة يبني عليها المرحوم الأصفهاني، هي أن الحيثيات المأخوذة في حكم العقل كلها برمتها حيثيات تقييدية وليست حيثيات تعليلية. طبعا ما الداعي لإثارة التعليلية والتقييدية في بحث الاستصحاب وفي بحثنا هذا؟ إثارتها واضحة، لأن الاستصحاب فكرته، أصل فكرة الاستصحاب كله برمته، بغض النظر عن هذا جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية المستكشفة بالحكم العقلي، الاستصحاب حتى في الأحكام الشرعية في الأقسام الأخرى، أصل فكرة الاستصحاب كلها قائمة على احتمال كون القيد تعليلي وليس بتقييدي. تعليلي وليس بتقييدي يعني ماذا؟ يعني أن القيد مأخوذ في الحكم حدوثا وليس مأخوذ في الحكم بقاء، لأن القيد إذا كان مأخوذ في الحكم حدوثا ولو زال بعد ذلك يؤثر في بقاء الحكم؟ لا يؤثر. وأما إذا كان القيد مأخوذ في الحكم حدوثا وبقاء، زوال القيد بقاء يزيل ماذا؟ يزيل الحكم. ولكن حيث أن الدليل مجمل، الدليل اللفظي، الدليل الاجتهادي، الدليل اللفظي، الدليل الاجتهادي مجمل، لم يبين فيه أن هذا القيد مأخوذ حدوثا وبقاء أو مأخوذ فقط حدوثا. بالتالي احنا احتجنا إلى ما يسعف الدليل الاجتهادي ويسمى بالدليل الفقاهتي، وهو الاستصحاب. ولذلك يسمى الاستصحاب متمم الأدلة، بديل الإطلاق الزماني. الدليل مجمل ليس فيه إطلاق زماني، ليس في إطلاق زماني يدل على أن هذا القيد حدوثي، وإن انعدم إلا أن الحكم له أمد زماني بقائي. فبالتالي احتجنا إلى استصحاب بديلا عن الإطلاق الزماني. متمما للأدلة، معينا للأدلة، أي كأنما ينقح لك الحال في الحالة المتغيرة في القيد المتبدل الزائل أنه قيدا حدوثيا وليس قيدا بقائيا. أيضا بعض القيود قيود حدوث وبقاء، وبعض الأوقات قيود حدوثية. مجيء الريح وكذا، عدم الريح هو مأخوذ فيها حدوثا وبقاء. لماذا؟ هو حدوثا لم يكن، فطبعت حالة شككنا أنه حينئذ دي أوجبت خفقة، الخفقة والخفقتان هل توجب هذه حدوث الحادث أو لا؟ لما مأخوذ فيه، مأخوذ فيه بنحو الخفقة والخفقتان، بالتالي هل هي إذا كانت شبه مفهومية مثلا طبعا هل هي موجبة للنوم أو لا؟ نفس الكلام الكلام فيها. على أي حال، فحينئذ في موارد الاستصحاب الشك في القيد حدوثا وبقاء، الشك عفوا بالحيثية التعليلية أو الحيثية التقييدية. طبعا طريقة أخذ القيود في موضوع الأحكام لها أقسام عديدة، فنتعرض لها في تضاعيف مباحث الاستصحاب بشكل مفصل، وهي مؤثرة جدا في أدلة الأحكام. لا أقل في الشبه الحكمية، إن لم تتصور في الشبه الموضوعية، الشبه الحكمية لا محالة هكذا. الشبه الحكمية الشك في القيد الحدوثي التعليلية والتقييدية. كيفية أخذ القيود في الأحكام وهندستها يعني وأقسامها جدا بحث مهم، والأبواب الفقهية مشحونة بأقسام غريبة عجيبة من أشكال أخذ القيود في موضوعات الأحكام، أشكال أخذ القيود في موضوعات الأحكام بشكل عجيب غريب. بعضها أطر بشكل كلي وأدرج في بحث الأصول، وبعضها إلى الآن مغفول عنا بشكل بلورة كلية. على أي حال، فالحيثية التعليلية إذن يعنى بها هو القيد الذي أخذ في موضوع الحكم حدوثا، والحيثية التقييدية يعني القيد الذي أخذ حدوثا وبقاء في الحكم. حينئذ الاستصحاب يأتي يقول هذا القيد الذي قد كان دخيلا في الحدوث، بس إما من باب القدر المتيقن أو من باب العلم بذلك، هذا القيد عندما يزول لا يوجب، نعم لا يوجب زوال الحكم. كان الماء قد تنجس الكر مثلا، تنجس بالتغير، ثم التغير بنفسه زال عن الماء الكر، وفعلا دي مسألة موجودة. فهل يبقى تبقى النجاسة أو لا تبقى؟ بعض نادر جدا من فقهاء الإمامية وحتى من العامة فحد موجودين، ولعل الأشهر هو من العامة، إذا زال التغير في الماء الكر المعتصم نعم يظهر. بينما لا، مشهور الإمامية شهرة قوية جدا أو عظيمة أنه زوال التغير عن الماء لا يوجب طهارته، يبقى الماء الكر نجس عندما تغير. نعم، فحينئذ حتى لو كان أكرار هكذا الحال، طبعا إذا كان الأكرار كلها متغيرة، فعلى أي حال أيما كان مثل هذا بحث المياه الآن في المدن الكبيرة العظيمة، لندن وغيرها من المدن، ربما حتى بعض المدن الإسلامية، الماء مال الكنيف أو البالوعة اللي هو بعد المجاري، مياه المجاري دي تصب بعمليات كيميائية ترجع إلى الماء الزلالي. بس المشكلة فيها أنها ما توصل بمادة جديدة هي بنفسها، فهذا يزال عنها التغير إلى أن تصبح مع زلال، لكنها شنو على تحال يزال التغير بلا وصل بمادة، فهل تطهر هذا يجب طهارتها ولا؟ ولكن وإن كان في هذا المثال بعد بحوث أخرى بس من هالزاوية أريد أقولها. الشاهد أيام ما كان أي نعم الكلام حينئذ هكذا أنه هذا التغير إذا زال هل هو مأخوذ في النجاسة حدوثا وبقاء أو فقط حدوثا؟ بجري عن الاستصحاب يثبت به أنه الحكم باقي، وأن التغير حيثية تعليلية أي تقييدية، ليست تقييدية أي حدوثية. إذن فكرة التعليلية والتقييدية إن شاء الله بهالمقدار صارت واضحة، وإن كانت بعد لها توضيحات أكثر الآن بتتضح. المرحوم الإصفهاني يقول كل القيود في الأحكام العقلية للعقل العملي كلها قيود تقييدية، وليست هناك قيود تعليلية. العقل العمل عندما يحكم بقبح شيء أو حسن شيء لحيثية، وهذه الحيثية لابد من بقائها حدوثا وبقاء. فإذا كان لابد من بقائها حدوثا وبقاء، فأي زوال لتلك الحيثية ولتلك القيد يوجب زوال حكم العقل العملي، ومع زوال حكم العقل العملي لا بقاء للحكم الشرعي المستكشف بالحكم العقل العملي. هكذا يبين ببيان بعد أكثر تفصيلا. مثلا ببيان آخر يريد أن يبينه المرحوم الأصفهاني، أقدم له مقدمة على البيان، مقدمة تنبه إلى المطلب. الموضوع في باب الاستصحاب يختلف عن الموضوع الاصطلاحي الأصولي. الموضوع الاصطلاحي الأصولي هو ماذا؟ وهذه النكتة في نفسها مهمة بغض النظر عن مبحثنا الذي نحن فيه، هي مهمة لبحث الاستصحاب عموما، لازم تلتفتون لها، وربما تركيز الضوء عليها من الأعلام قليل، وإن كان هم يدرجون في بحثهم على هذا المطلب لكنه تركيزهم عليه توضيحه بشيء خفيف. الموضوع في باب الاستصحاب يختلف عن الموضوع الاصطلاحي الأصولي. الموضوع الاصطلاحي الأصولي يطلق على قيود الوجوب، على قيود الحكم. طبعا الوجوب مراد مثال حرمة، استحباب، كراهة، حكم وضعي، ملكية، طلاق، زواج، على قيود الحكم. اصطلاحا يطلق الموضوع على ماذا؟ على قيود الحكم، أي قيود الوجوب يونس. أما قيود الواجب، قيود متعلق الحكم، لا يقال له موضوع في علم الأصول، هو موضوع منطقي ولكن ليس هو موضوع ماذا؟ أصولي. موضوع منطقي يعني قد في علم المنطق قال له موضوع بالعاب انه الانسان يرتب منه شكل قضية، اما في علم الاصول لا يقال له موضوع لا المتعلق وهو الصلاة ولا قيودها وهو الطهارة والاستقبال والساتر والمجرة. قيود الواجب لا يقال له موضوع، بل يقال متعلق الحكم ويقال قيود المتعلق. هذا اصطلاح علم الأصول في الموضوع هكذا درجوا عليه. في باب الاستصحاب لا، باب الاستصحاب وليس كلامي الآن في موضوع الاستصحاب، ها كلامي في موضوع الحكم الذي يراد استصحابه في باب الاستصحاب. الكلام في موضوع الحكم الذي يراد استصحابه في باب الاستصحاب. طبعا موضوع الحكم المستصحاب احد اجزاء موضوع الاستصحاب، احد اجزاء موضوع الاستصحاب وليس تمام موضوع الاستصحاب، لكنه احد اجزاء موضوع الاستصحاب. والكلام الان في تفسير موضوع الحكم المستصحاب، موضوع الحكم المستصحاب وهو احد اجزاء موضوع الاستصحاب. وقع اصطلاحهم بلا تركيز ولا تنويه من الاعلام في باب الاستصحاب ان موضوع الحكم المستصحاب ليس هو الموضوع، موضوع الحكم بالاصطلاح الاصولي في الابواب الاخرى، بل بمعنى ماذا؟ مجموع موضوع الحكم الاصولي والمتعلق وقيوده. موضوع الحكم المستصحب يغاير الموضوع الاصطلاحي للحكم بحسب اصطلاح علم الاصول. قلنا بحسب اصطلاح علم الاصول موضوع الحكم ما هو؟ قيود الوجوب. اما في باب الاستصحاب موضوع الحكم المستصحب هو تلفيق من المتعلق وقيوده وقيود الوجوب، قيود الوجوب والواجب والمتعلق. هذا الركام المجموعي ليس احدهما بمفرده، لا المتعلق والقيود بمفرده ولا حتى الوجوب، مجموع دي القيود يقال له موضوع الحكم، موضوع الحكم المستصحب. لا لا، مجموع الركام المتراكم قال له موضوع، موضوع الحكم المستصحب. طبعا هناك داعي وسبب لتبديلهم إطار الموضوع الحكم في باب الاستصحاب عن موضوع الحكم في أبواب أخرى في الدليل الاجتهادي. بيجي بقى سبب نفس أدلة الاستصحاب، أن وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة أو لزوم صدق النقض. فعلى كل حسب أدلة الاستصحاب هو الذي ألجأهم لجعل موضوع حكم الاستصحاب في باب الاستصحاب، أن موضوع الحكم في باب الاستصحاب يختلف عن موضوع الحكم بحسب الأبواب الأخرى الأصولية والفقهية، أنه ليس قيود الوجوب فقط بل قيود الوجوب والواجب معا. ولذلك أنت ترى عندما يقولون مثلا حرمة العصير العنبي أو العنب، حرمة العصير العنبي لو غلى يحرم وكذا، لو تبدل هذا العنب إلى ماذا؟ العصير العنبي لو غلى يحرم، الآن تبدل إلى زبيب، فهل يحرم أيضا أو لا؟ مع أن الزبيب قد لا يكون من قيود الوجوب وهو متعلق المتعلق، الشرب هو المحرم، حرمة شرب العصير العنبي، حرمة شرب العصير العنبي هنا متعلق المتعلق. عند المشهور غير الميزة النعني ما يجعلون العنب قيد وجوب، الميزة النعني يجعل قيد وجوب متعلق المتعلق، ولكن المشهور الفقهاء لا يجعلون متعلق المتعلق الوجوب، لكنه في باب الاستصحاب يكون هو من موضوع الحكم. لما؟ لأن في باب الاستصحاب تجمع قيود الوجوب وقيود الواجب معا تكون موضوع الحكم، تكون موضوع الحكم، تكون موضوع الحكم. يعني متعلق الحكم ما يلابسه، كل ما يلابسه يكون من موضوع الحكم. قيود الوجوب هل هي تلابس لها صلة بالمتعلق أو ليس لها صلة؟ قيد التصافي للحكم
أي
بالمصلحة. هي أكثر من هذا التعبير بس بعدك يا قاصر. لها ملابسة؟ طبعا لها ملابسة. لها ملابسة لأنه كما يقولون كلما يكون قيد للحكم يذكر النعيمي فهو قيد بالمتعلق، بالتالي يسبب ضيقاق لأن المتعلق. أنت لما تأخذ الزوال قيد لماذا؟ قيد لوجوب الصلاة. صحيح أخذت قيد لوجوب الصلاة، بالتالي ستضيق الصلاة أو لا؟ لأن تحددها أن تكون بعد الزوال. فلذلك يعبر الميزان النعيمي كل قيد وجوب هو قيد واجب تبعا، طبعا مو أصالة، هو ليس أصالة قيد واجب. هو قيد وجوب لكن تبعا يكون قيد واجب، لأنه يعني يضيق المتعلق. بالتالي كل قيد وجوب هو قيد واجب تبعا لا أصالة. أنت وجوب الحج إذا قيدت بالاستطاعة بالتالي أنت لم تأتي بأي حج لحج الإسلام، تأتي بالحج الذي قد ضيق وقيد بالاستطاعة. فقيود الوجوب هي قيد الواجب تبعا. هنا في باب الاستصحاب موضوع الحكم الاستصحابي، يعني عفوا موضوع الحكم المستصحب، موضوع الحكم المستصحب الحكم الذي يراد استصحابه في باب الاستصحاب موضوعه بحسب باب الاستصحاب هو كل المتعلق وما يلف حوله، يلف حوله ما يتعلق به ولو بالواسطة. وبالتالي قيود الوجوب تكون ماذا؟ وبالتالي قيود الوجوب تكون ماذا؟ تكون أيضا من موضوع الحكم. والركن الركين، الركن الركين، الركن الركين في موضوع الحكم المستصحب أو موضوع الحكم في باب الاستصحاب، موضوع الحكم الذي يراد استصحابه في باب الاستصحاب، الركن الركين في الموضوع هو نفس المتعلق، هو نفس ماذا؟ المتعلق، الصلاة أو الشرب أو ما شابه ذلك. صار كأنما عكس اصطلاح الأصوليين في موضوع الحكم. اصطلاح الأصوليين في موضوع الحكم ما هو؟ قيود الوجوب. أما هنا في باب الاستصحاب صار الركن الركين هو نفس المتعلق، لا بمفردة طبعا أؤكد، لا بمفردة، مع قيود الواجب وقيود الوجوب بالتبع. هذا على تحديد الاصطلاحات لابد من الالتفات اليها كاوليات على اساس واحد يجري في بحث الاستصحاب، لابد من عنده. انا لازلت في مقدمه توضيح كلام الاصفهاني، الاصفهاني دائما عنده تراجيديات صناعيه، بس دقيقه الان بس النقطه خليني اكملها جرى هاي المقدمه. اي هو ما طلع الا بالاخير. فحينئذ اذا ماذا؟ اذا صار ثقيل ما يخالف، ثقيل ما يخالف.